بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا مجلس لطيف ولن نطيل فيه، في سورة الغاشية. وهذه السورة سورة مكية ولا نزاع في مكيتها، يعني كثيرا ما نقول هذه السورة فيها كلام وفيها نزاع، لكن هذه السورة لا خلاف في مكيتها. وابتدأت هذه السورة بما يشبه الاستفهام، وهو قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. وأهل العلم في دلالة هل لهم قولان. القول الأول أن هل على بابها، أنها للاستفهام، والمقصود أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: حديث الغاشية، هل أنت تعلم نبأه بالتفصيل قبل أن أخبرك؟ وهناك عند الذين لهم اختصاص بالتربية وأساليب الخطاب وتحليلها أن هناك طريقة تسمى كيفية الاستهلال. يعني مثلا المدرس لم يدخل الفصل، أو الدكتور يدخل المدرج، أو أنت تريد أن تتكلم كلمة تدخل مباشرة على الكلمة، ولا تجعل هناك استهلالا يهيئ الناس لهذه الكلمة. فكأن الاستفهام هنا محمول على معنى الاستهلال حتى يستعد السامع لما يسمع. هذا قول. القول الثاني أن هل بمعنى قد. هل هنا بمعنى قد، وقد في هذا السياق تدل على التحقيق، لأن قد تدل على التحقيق وقد تدل على التقليل. فغالب قد أنها إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على التقليل. فقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، دي للتقليل ولا للتحقيق؟ للتحقيق، فالمؤمنون يفلحون، وليس في ذلك شك، بل هذا يقين متحقق. لكن عندما تدخل قد على الفعل المضارع تدل على التقليل، تقول: قد يكبو الفارس، الفارس اللي طول حياته على ظهر الفرس، قد يكبو، يعني قد ايه؟ قد يسقط. اذا سقوط الفارس من على ظهر فرسه كثيرا ولا قليلا؟ قليلا، هذا قليلا. طيب، لو قلنا هل تحمل على معنى قد، قد اتاك حديث الغاشية، يبقى قد هنا للتقليل ولا للتحقيق؟ ها، مش سامع. للتحقيق. جميل. فكأن حديث الغاشية خبر محقق. خبر ماذا؟ محقق. والحديث له عدة معاني، قد يأتي بمعنى الخبر، وقد يأتي بمعنى الجديد، قد يأتي بمعنى الخبر وقد يأتي بمعنى الجديد. ومما لا شك فيه أن الحديث هنا بمعنى ماذا؟ الخبر. يبقى هل أتاك، قد أتاك خبر الغاشية، وسميت هذه السورة بسورة الغاشية. قيل الغاشية يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى الناس، تغشى الناس أي تصيبهم فتجعلهم في ذهول وفزع، تجعلهم في ذهول وفزع. وقيل الغاشية يوم القيامة تجعل الكفار في فزع وهلع، لأنه قد وردت نصوص بأن أهل الإيمان يكونون في أمن في هذا المقام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فدل ذلك على أن يوم القيامة هناك الآمنون وهناك المظللون في عرش الرحمن. إذن الذين يصيبهم الذل والهوان ويغشاهم الانكسار ليس كل الناس، وإنما هم طائفة من الناس وهم الكفار. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. لماذا قال وجوه؟ قال أهل العلم: لأن الوجه هو أعلى الإنسان، وهو الذي يقابل الآخرين، ولذلك سمي وجها لأنه يواجه الآخرين أي يقابلهم. ولهذا لا يجوز أن تقابل الناس بقفاك، بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خاطبه أحد التفت إليه بوجهه كله. وده هدي ربما يغيب عن بعض الناس إما غفلة وإما عدم اكتراث، يعني واحد يكلمك كده وانت تبص له بنص وشك كده، أو ربما تلتفت إليه بقفاك، ده لا يصح. لابد أن تبالي بالناس وأن تهتم بهم، وإياك أن تتكبر على أحد منهم أو أن تظن أنك أفضل منهم. ثم قال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة في ذلك اليوم، خاشعة. قالوا: خاشعة أي منكسرة. فالوجه المنكسر، الوجه الخاضع، دلالة على الذل. دلالة على ماذا؟ على الذل. ولذلك في الحديث: في أواني قبض العلم، قال الصحابي: حتى لا تجد لله خاشعة. يعني لا تجد لله خاشعة، أي لا تجد لله تعالى ذليلا منكسرا. الإنسان لابد أن يكون ذليلا لله منكسرا لمولاه. ولهذا قال بعض السلف: من طلب العلم للعمل كسره علمه. يعني كسره علمه؟ أي جعله متواضعا، أي جعله متواضعا. طيب، هذه الوجوه يوم القيامة المقصود إن هي متواضعة ولا هي ذليلة؟ ذليلة. إذن هناك وجوه ذليلة منكسرة لا تستطيع أن تبصر لها إلا موضعا واحدا، وهو موضع النار والعياذ بالله. الذين يعرفون أنهم سيلقون في النار، كيف يكون حالهم وكيف يكون حال وجوههم؟ يعني لو تصورت مثلا كده، والمسألة دي أحيانا لما بقرأ في كتب التاريخ بتصورها، إن تتار يوقفهم الناس صفوف، وبعدين على تبة عالية، وكل واحد يطلع التبة يضربوا رقبته ويقتلوه، والتاني والتالت والرابع، حتى يقضوا على عشرات الألوف في لحظات قليلة. طيب، اللي قدامي واللي قدام قدامي بيتقدم تضرب عنقه، إذن هيجي لي الدور، يا ترى أنا هكون كده يعني شجاع ولا أبالي، ولا الإنسان بيكون بالفعل خائف ومذعور ووجل؟ إلا ما رحم الله. فالخوف هذا خوف جبلي، فما بالك بمن يعلم أنه سيلقى في نار جهنم؟ كيف يكون انكساره وكيف يكون ذله؟ ثم انظر كيف أن الذل والانكسار ومحله القلب يظهر على ماذا؟ يظهر على الوجه. سبحان الله، الوجه هذا مرآة تستطيع أن ترى بها خلجات القلب وأحوال القلب. وهذه مسألة دقيقة ولا أريد أن أتكلم فيها، ولكن من وفقه الله تعالى إلى معرفة النفوس ببركة طاعته ربما يتحسس أمورا هذه الأمور لا تخطر على بال. سبحان الله، الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان وتلميذه الربيع في صحراء، أصابهم الجوع والعطش فوجدوا خيمة لأعرابي. الإمام الشافعي عندما رآه ألقي في قلبه بأنه بخيل كاد، بخيل شديد البخل. دخلوا هذه الخيمة، الرجل الأعرابي ذبح لهم شاة وأصلاها لهم وقدمها، ثم قدم لهم الماء البارد، ثم خرج خارج الخيمة حتى يفسح لهم مكانا للنوم. فعندما أصبحوا قالوا له: بارك الله فيك يا أخ العرب، ونعم الرجل الكريم أنت. قال: إلى أين؟ قالوا: ننطلق. قال: والله لا يكون، ذبحت لكم شاتي وأعطيتكم فراشي وأشربتكم مائي، ثم تنطلقون دون أن تدفعوا لي ثمن ذلك؟ لا يكون ذلك أبدا. فالإمام الشافعي ألقي في قلبه بأنه بخيل، ولهذا قال بعض السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفرس. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. للمتوسمين. وبعض الأئمة كالإمام ابن القيم له كلام كثير في مسألة الفراسة، إن الإنسان يرى بقلبه ما لا يرى ببصره، وربما لغلبة حسن ظنه ربما لا يصدق ما قد يلقى في قلبه حتى يفجأ بالأمر فجأة. فقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، عندما يعاينون العذاب يصابون بالذل، فهذا الذل الذي ملأ قلوبهم صار واضحا في ماذا؟ في وجوههم. وجوه يومئذ خاشعة. قال الحسن عليه رحمة الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية فيه وجوههم. سبحان الله، ذل المعصية في وجوههم. ولذلك ذكر ربنا عز وجل أن قوما تسود وجوههم وآخرون تكون وجوههم بيضاء في سورة آل عمران. قال ابن عباس: في شأن الذين اسودت وجوههم هم أهل البدع والأهواء. يعني أهل البدع والأهواء الذين ينحرفون عن منهج الاستقامة. ثم هذه الوجوه الخاشعة الذين أصاب أصحابها الذل والهول من شدة ما رأوا من النار وما يعد لهم من العذاب، قال تعالى: عاملة ناصبة. عاملة من العمل، عاملة من العمل. وأحيانا اسم الفاعل يدل على الكثرة أو الصنعة أو المهنة، اسم الفاعل بيدل على الكثرة أو المهنة أو الصنعة. زي إيه؟ زي تامر. فالتامر هو الذي يحترف جمع التمر، صنعته أنه يجمع التمر. إذن يجمع التمر بكثرة ويخزنه بطريقة معينة، فسمي ذلك ماذا؟ تامرا. وكذلك ثامر بالثاء، فدي كلها اسم فعل. ولا اسم فاعل؟ اسم فاعل، دلت على الكثرة مع المهنة والوظيفة. فكأن عاملة مهنتها العمل. طب ايه النفوس اللي مهنتها العمل؟ ثم قال ناصبة، النصب بمعنى التعب. قيل عاملة ناصبة يوم القيامة، لقد كانت عاملة ناصبة في الدنيا، ولكن عاملة ناصبة في الدنيا في محاربة الدين. بيشتغلوا شغل كبير جدا في محاربة الدين، وبيتعبهم وبيعرقهم وبيصهرهم لأجل محاربة الدين. شايف هناك ناس كده؟ في هناك مراكز استراتيجية مخصصة لرصد الإسلام والمسلمين والتشكيك في الإسلام ومحاولة حرف أهل الدين عن دينهم كي يكونوا مرتدين والعياذ بالله. وهناك أموال بالمليارات تضخ، وهناك جيوش تتحرك، وفضائيات وإذاعات وإعلام، المقصود منه كله هو محارب الإسلام والمسلمين. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ وعمل كتير. طيب الناس دي بتتعب، أنا بقول يا ريت أهل الحق يتعبهم في سبيل الحق عشر ما بيتعب أهل الباطل في سبيل الباطل. يا ريت أهل الحق يبذلهم لهذا الدين عشر ما يبذله أهل الباطل من أجل باطلهم، يا ريت. وهذه مسألة الكلام فيها يدمي القلب، سبحان الله. يبقى أهل الباطل بيتعبوا وبيعرقوا وبيقلموا، ولهم أماني، وأكبر أمانيهم إنهم يقلعوا الدين من الأرض ويجتثوا المسلمين من على وجه الأرض. إذن هذا عمل ونصب. ربنا عز وجل بشرنا إن كل ما يصنعون سيذهب هباء في الدنيا، لن يمكنوا. لا يمكن لأهل الإسلام أن يستأصلوا من عدو له، ده بشارة يا إخوانا، وربنا عز وجل وعد نبيه بذلك، ألا يسلط على أهل الإسلام عدوا يستأصل شعفتهم، ده مستحيل. لن يقدر اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الزرادشتيين ولا الملاحدة ولا عبدة الأوثان ولا أي ملة على وجه الأرض أن تستأصل الإسلام وأهله، لا يمكن. ده وعد من ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل بشرنا في القرآن فقال إن الذين كفروا ينفق. شو بقى أخوانا العمل والنصب؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن عاملة ناصبة في الدنيا، عمل ونصب وتعب وجد واجتهاد من أجل محاربة الإسلام وأهله. القول الثاني عاملة ناصبة في الآخرة، عكس الأولاني بالضبط. لو فهمنا عاملة ناصبة في الدنيا هنفهم عاملة ناصبة يوم القيامة، ما هو الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. هؤلاء الناس في الدنيا يعملون وينصبون من أجل محاربة الدين، يبقى المكافأة والجزاء إن هم في الآخرة برضك إيه؟ إن هم برضك يعملوا ويتعبوا، ولكن في العذاب المبين. اشتلوا السلاسل ويتجرعوا السموم ويطوفون بين حميم آن، إذا بيجرم في وسط النار، تعب في وسط النار وهم أذلة، فكما كانوا يعملون في الدنيا يعملون في الآخرة، وكما كانوا يتعبون في الدنيا أيضا يتعبون في الآخرة، ولكن عملوهم وتعبوهم فين؟ فين؟ في النار، في النار. وهناك أقوال غير ذلك. إذن عاملة ناصبة، وهم في تعبهم وعملهم ونصبهم وجدهم وذلهم وانكسارهم وخضوعهم في غمرات الموت يصلون نارا حامية. الإصلاء أن يتعرضون، بيصب عليهم الإصلاء، أن يسلط عليهم النار الحامية التي لا يطيقها خلق. ثم عندما يريدون الشرب، طعامهم ضريع، يريدون الشرب، فشرابهم عين آنية. العين أصلها هي التي ينبع منها الماء، العين أصلها ينبع منها الماء، والآنية أي شديدة الحرارة. إذا أرادوا الماء قدم لهم ماء، هذا الماء شديد الحرارة، بل إذا شربوه تصهر به أمعاؤهم والجلود والعياذ بالله. ولهم في وليس لهم في نار جهنم إلا طعام اسمه الضريع، والضريع شوك يابس، فإذا يبس كان شوكه قاسيا، وربما تسبب في موت الدواب، شدة الشوك الدواب ما بتقدرش ان هي تمضغ الشوك ده، فإذا بلعته الدواب كان سببا في ماذا؟ في موتها. إذن طعامهم الضريع، وشرابهم هذا الماء الذي في آيات أخر هو الصديد شديد الحرارة الذي لا يطاق. وهم في ذلك الحال، هذا الطعام وهذا الشراب لا يسمن، لا يسمن أي لا يكفيهم غذاء، ولا يغني من جوع أي لا يسد لهم جوعا. إذن المعذبون في نار جهنم هم جوعا لا يشعرون أبدا بماذا؟ بالشبع، وهم ظمأ لا يشعرون أيضا ولا أبدا بالري. نسأل الله تعالى أن يقينا نار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يأخذ بقلوبنا إلى محابه ومرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يتجاوز عن مسيئنا، وأن يرد غائبنا، وأن يهدي ضالنا، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يختم حياتنا بالعمل الصالح الذي به يرضى عنا. نسأل سبحانه وتعالى أن يكون لنا وليا، وأن يكون لنا نصيرا، وأن يكون لنا كفيلا، وأن يهدي أبناءنا وإخواننا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا، وأن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضى، وأن يصرف عنا الشر كله ظاهره وباطنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.